الحمد لله الذي فرض علينا الصيام وجعله أحد أركان الإسلام، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، خير من صلى لله وصام، وأشرف من تهجد لربه وقام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله تعالى بتحقيق تقواه في كل ما نأتي وما نذر، فإن التقوى غاية العبادات وسبب لدخول الجنات وحط الخطايا والسيئات ورفعة الدرجات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الله جل وعلا ما فرض عليكم صياما شهر رمضان من أجل أن تجوعوا وتظمأوا فقط، وإنما من أجل أن تحققوا تقوى ربكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر المسلمين، بمغيب شمس هذا اليوم ينقضي ربع رمضان، بمغيب شمس هذا اليوم ينقضي ربع رمضان، فهذا هو اليوم السابع منه، فلا إله إلا الله ما أسرع مرور الليالي والأيام. بالأمس القريب كنا نستقبله ونتهيأ ونستعد له ونتحدث عن كيفية استقباله والاستعداد له، واليوم تطوى صفحة من صفحات رمضان، وهكذا عن قريب سنفارقه وسوف ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، لينقسم العباد بعد ذلك بين مقبول ومطرود. أما المقبول فليت شعري جعلنا الله وإياكم من المقبولين، وأما المطرود فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن شهر رمضان يا عباد الله قد قدر الله جل وعلا أن صادف هذا الحر الشديد وهذه الهواجر التي تقطع الأعناق من العطش والظمأ، وذلك بتقدير من الله سبحانه وتعالى وحكمة بالغة. فقد شاء جل وعلا أن يوافق رمضان شدة الحر وظمأ الهواجر، وهذا لا بد أن نتذكر به عدة أمور. فرمضان يعتبر شهرا للذكريات، أما من حيث شدة الحر فإنه يذكر بفيح جهنم، فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وهي ما تسمى بسنة الإبراد، وذلك أن يؤخر الظهر إلى قبيل العصر. ويدل لذلك أيضا ما ثبت في البخاري أن بلالا رضي الله عنه حينما قام ليؤذن لصلاة الظهر في وقتها في يوم شديد الحر منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبرد، فقام بعد ساعة قال أبرد، فقام بعد ساعة قال أبرد، حتى كادت بل استوت الفيوء مع الظلال، حتى استوت التلول مع فيوئها أي تلول الرمال استوت مع ظلالها وكاد أن يدخل وقت العصر، فقال لبلال قم فأذن، فقام بلال فأذن، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر، ثم ما فتئ أن دخل وقت صلاة العصر فصلى بهم صلاة العصر. فلاحظ قوله عليه الصلاة والسلام: فإن شدة الحر من فيح جهنم. ذلك يا عباد الله أنه سبحانه وتعالى جعل لجهنم نفسين تتنفسهما، كما في البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى اشتكت النار إلى ربها، النار تشتكي فكيف بمن فيها، اللهم قنا عذاب النار، النار تشتكي فكيف بمن فيها، اشتكت النار إلى ربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجعل الله لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء فمن زمهريرها، وأشد ما تجدون في الصيف فمن حرها. هذا الحر لا بد أن يذكرنا بنار جهنم التي تحطم والتي تحرق والتي تشوي والتي تدمر. نار جهنم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء واحد من نار جهنم، ناركم هذه نار الدنيا التي تحرق والتي لا تبقي ولا تذر، جزء واحد من 79 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية، والله إن كانت لكافية في أن يعذب الله بها. قال: ولكنها فضلت عليها 69 جزءا، كل جزء مثل حرها. وفي رواية لأحمد: وقد ضربها الله بالبحر مرتين، أي نار الدنيا ضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما انتفع بها إنسان. لا إله إلا الله، إن النار حرها شديد، وإن النار قعرها بعيد، وإن النار مقامعها حديد. إن النار لمن أشرك بالله الواحد القهار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن النار لمن بارز الله عز وجل بالعظائم وتحدى الله جل وعلا بالآثام والجرائم، فلم يحقق لله خشية ولم يعلن لله تعالى توبة ولا إنابة. معاشر المسلمين، هذا الصوم الذي يوافق شدة الحر ويسببه ما يسببه من شدة العطش والظمأ، يصاحب ذلك شدة الجوع، لا بد أن يذكرنا كذلك بجوع الآخرة وحر الآخرة وظمأ الآخرة. إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى الجوع على أهل النار فلا يجدون شيئا يأكلونه إلا الزقوم. قال صلى الله عليه وسلم: فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق، إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. معاشر المسلمين، شدة الجوع والظمأ لا بد أن تذكرنا بمقاساة أحوال الآخرة إلا من رحم الله سبحانه. فإن كنت جائعا في هذه الدنيا بسبب الصيام فإن جوع جهنم أشد، وإن كنت ظامئا في هذا الشهر بسبب الصيام فإن ظمأ يوم القيامة أشد. شرب ابن عمر رضي الله عنهما شربة باردة في يوم شديد الحر فمسح شفتيه وبكى، قيل وما يبكيك؟ قال ذكرت قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. واذكر قول الباري سبحانه جل في علاه ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أيها الإخوة في الله، إن كان ذلك في سبيل النجاة من النار وتحقيق رحمة العزيز الغفار ودخول الجنة دار الأبرار فإن ذلك والله كله يهون، يهون لأجلها الجوع ويهون لأجلها الظمأ، لينادى على أهل الصيام يوم القيامة ويقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا منه أغلق فلا يدخل منه غيرهم، إنه باب من أبواب الجنة وقد فتحها الله عز وجل لعباده المؤمنين الموحدين الصائمين القائمين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. إن بمقاساتك لألم الجوع ومعاناتك لوجع الظمأ تذكر هذه المعاني أيها الصائم، فإن ذلك سيهون عليك عناء الصيام قطعا حتى ولو وافق شدة الحر. تذكر حر النار، وتذكر جوع أهل النار، وتذكر ظمأ أهل النار، وتذكر الذنوب والآثام التي اقترفتها واكتسبتها فيما سلف من الأيام، فإن الله جل وعلا جعل الصيام سببا من أسباب تكفير السيئات والمجاوزة عن الخطيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات. شريطة أن تكون مؤمنا بالله عز وجل الإيمان الصادق محتسبا بصيامك الأجر والثواب، لا أن تصوم بنية قد دخل عليها بنية مخدوشة برياء أو سمعة أو تقليد أو محاكاة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أجل، إنك إن حققت الإيمان بالله تعالى والإيمان بمشروعية هذا الفرض وهذا الركن الركين من أركان الدين، وإن كنت محتسبا للأجر والثواب لا تصوم بغير هذه النية، فإن الله تعالى يتجاوز عنك فيما سلف وفيما تقدم وفيما مضى من الذنوب والسيئات التي اكتسبتها واقترفتها. إن فضل الله عز وجل عظيم، وإن عطاءه تبارك وتعالى جسيم وكريم، فهو جل وعلا يعطي على العمل القليل الأجر الجزيل. أحبتي الكرام، وقد جعل الله جل وعلا الصيام شفيعا للصائمين يوم القيامة، فقد ثبت في سنن أبي داود ومسند أحمد وسنده صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، يقول الصيام يا رب منعته من الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب منعته من النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان، قال فيشفعان. عباد الله، إن من شرف هذه العبادة ومن عظيم أثرها في العاجل والآجل على صاحبها إن كانت مقبولة عند الله سبحانه أنه جل في علاه أضافها إلى نفسه إضافة التشريف والتعظيم والتكريم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. فلا إله إلا الله، إن أجر الصيام وإن ثوابه ليس له عد ولا حصر، لأن الله عز وجل قال في هذا الحديث ما يدل على إغراء المؤمنين به وحثهم عليه، فإنه سبحانه وتعالى تكفل بثوابه لم يتكفل به أحد سواه: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. ثم علل ذلك جل جلاله من أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل لا من أجل شيء آخر. ولذلك كان الصيام من أعظم العبادات التي تقوي الرابطة والصلة بين المؤمن وربه. قال العلماء: الصيام سر بين العبد وربه. نعم، إن ثمة صلة وثيقة بين كل مؤمن وخالقه وربه ومولاه، لكن هذه الصلة تزداد وتقوى إذا ترك الإنسان شهوة طعامه وشرابه وفرجه واستعلى عن كل ذلك، رغم أن حياته قائمة على هذه المسائل، لكن لما كان الأمر لله فلله يهون كل شيء. ليكون العبد معلنا هذا الشعار الرائع الذي ذكره الله في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن بصيام الصائم عباد الله لهو يحقق بلسان الحال ولسان المقال أن مرضاة الله جل وعلا أشهى للنفس من شهوة الطعام وأرغب للنفس من شهوة الشراب والشهوة. إن مرضاة الله سبحانه وتحقيق فضله تبارك وتعالى والوصول إلى مضان رحمته لهي والله أعظم من شهوات الدنيا بأسرها، لأن الدنيا بأسرها إلى زوال، وهذه الأبدان التي نسعى في إشباعها من الرغبات والنزوات إلى أين ستصير؟ إلى أين ستصير مهما عاشت ومهما تمتعت ومهما تلذذت ومهما استمتعت؟ قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذا حل الموت ذهبت المتع، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين متعهم؟ أين شهواتهم؟ أين نزواتهم؟ حل بهم هادم اللذات ومفرق الجماعات ومُيتم البنين والبنات. فإن الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأبشع، إن أمرا يفرق أوصالك ويشتت شأنك ويقطع لذائذك ويفرقك عن أهلك، لهو الأمر العظيم والخطب الجسيم. وإن يومه لهو اليوم العظيم الذي تلقى فيه ربك سبحانه وتعالى ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لكن أقواما ما فهموا هذه المعاني، إن أقواما ما حققوا من الصيام إلا أنهم جاعوا وعطشوا، فإن الصيام لا يعدو عندهم إلا أن يترك الواحد منهم أو الواحدة الطعام والشراب والشهوة، لكن سائر جوارحه تخوض وترتع في المحرمات والكبائر والسيئات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بل ربما كثير يجعلون من يومهم نوما وتكاسلا وخمولا، فإذا ما غابت الشمس أطلقوا لجوارحهم الحبل على الغارب، أطلقوا لجوارحهم الحبل على الغارب، وأطلقوا لجوارحهم العنان حتى تخوض في المحرمات وتخوض في مقارفة السيئات. فهؤلاء ثقل عليهم الصيام واستطالوا الأيام، دخل رمضان ويتمنون خروجه وانتهاءه وفراقه وانصرامه، فلا صوم يصومون على ما يرضي الله، فلا صيام ولا قيام ولا صلاة ولا قراءة للقرآن ولا شيئا من الأعمال الصالحة، وإنما شهر رمضان عندهم موسم لمد الموائد والتفنن في شتى أنواع المآكل والمشارب، فهو شهر الشهوات عندهم وليس شهر الطاعات. لا يعرفون تراويح ولا تواشيح ولا قراءة قرآن ولا تسابيح، كل ذلك هم بعيدون عنه كل البعد. أهل المساجد في واد وهم في واد آخر، وتراهم قد جلسوا على قوارع الطرقات ملأوا المقاهي وجلسوا على موائد الميسر والقمار بكل تحد وتبجح، وتمر من أمامه لينظر إليك من علن وبازدراء كمان، ويتبجح عنده صحة رقاعة في أن ينظر إليك، وربما همس في أذن صاحبه هاو فلان يتعدى، هاو به وعليه من قلة الحياة اللي في وجهه، رقاعة ووقاحة وبجاحة في هؤلاء، لأنهم لا يستترون بمعاصيهم بل يتحدون الله سبحانه وتعالى. يجلسون ماذا يصنعون على هذه الموائد، على قوارع الطرقات يلعبون الميسر، القمار يقامرون، يلعبون الورق. سبحان الله العظيم، شهر يغفر الله عز وجل فيه الزلة، شهر يغفر الله سبحانه وتعالى فيه الزلة ويقبل فيه التوبة ويمحو فيه الحوبة. من لم يتب في رمضان متى سيتوب؟ من لم يصلي في رمضان متى سيصلي؟ من لم يعمر المسجد في رمضان متى سيعمره؟ من لم تتحجب ولم تلتزم بحجابها الشرعي متى ستلبس حجابها؟ متى سنتوب ومتى سنؤوب إن لم نجعل من شهر الصيام والقيام والقرآن صفحة بيضاء نقية نبدأها مع الله عز وجل، نبدأ صفحة بيضاء نقية وعهدا جديدا مع ربنا تبارك وتعالى، ونحن الذين تلطخنا بالذنوب والذنوب وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أحبتي الكرام، إن الله جل وعلا قسم عباده إلى قسمين، إلى تائبين وظالمين، فمن لم يحقق التوبة فهو ظالم لنفسه، قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وإن الله تعالى دعا إلى التوبة كافة عباده ولو بدر منهم ما بدر، إن الذين سبوا الله عز وجل فنسبوا إليه الزوجة والولد تعالى الله عن ذلك، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ما أغلق باب التوبة في وجوههم، فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فكيف بأهل التوحيد؟ كيف بأهل لا إله إلا الله؟ إن الذين قتلوا أهل الإيمان حرقا بالنار وهم أصحاب الأخدود، ما أغلق الله باب التوبة في وجوههم بل دعاهم إليها، فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى كرم الله عز وجل، حرقوا أولياءه وقتلوا أحبابه ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة والإنابة. فلا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، ولم يغلق الله عز وجل باب التوبة في حق الذين قطعوا الطريق فسفكوا الدم وأخذوا المال وروعوا المسافر والمار، وهم أهل الحرابة الذين قال الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولم يغلق الله عز وجل باب التوبة في وجوه الذين تركوا الصلوات فتهاونوا بها وانغمسوا في الشهوات فأغرقوا فيها. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون شيئا. وإن الله لم يغلق باب التوبة في وجه الكافر وفي وجه المشرك، فقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إن الله نادى على كافة عباده حتى المنافقين الذين هم أشد أعدائه وألدهم وأشد أعدائه على أوليائه ما أغلق باب التوبة في وجوههم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. والله نادى على كافة الناس على اختلاف درجاتهم وأحوالهم فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا ما أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون إلى آخر وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال الله في الحديث القدسي الذي خرجه مسلم من حديث أبي ذر قال الله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يرفع درجاتنا وأن يضاعف حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على تكرمه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وإخوانه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، إن الله جل وعلا قد تفضل علينا بهذا الشهر الذي هو فرصة يجب استثمارها أيما استثمار، ولا يجوز بحال أن يضيعها من أدركها، فإننا لا ندري أيبقينا الله عز وجل لرمضان المقبل أم أنه آخر رمضان من حياتنا. ذلك والله أمر غيبي لا يدركه الإنسان، والإنسان لا يجوز له أن يضمن بقاءه إلى غد، فكيف يضمن بقاءه إلى العام المقبل أو الذي بعده؟ فلا يجوز أبدا أن نؤمل آمالا وموتنا أقرب من تلك الآمال، أيها الأحبة الكرام، إن الله يقول: وقل عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن شهر رمضان فرصة لأن يجدد كل مؤمن عهده بربه سبحانه، فالله جل وعلا يفرح بذلك، كما في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته وعلى راحلته طعامه وشرابه فانفلتت منه راحلته وهو بأرض فلات، فأيس من راحلته فأتى فاضطجع في ظل شجرة وقد أيس منها وظل ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عنده فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بعودتك إليه وأوبتك إليه من عودة هذه الدابة التي عليها طعام المسافر وشرابه إليه مع كمال غنى ربنا عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا تنفعه توبة ولا يضره إصرار. إصرارك على الذنب لا يضر إلا نفسك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وينادي ربك عليك ويقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أحبتي الكرام، إن الله جل وعلا وعد بسعة المغفرة لمن تاب وآب. قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فوالله رمضان فرصة لذلك، فإن فرط فيها الإنسان وإن ضيعها رغم ما هيأ الله عز وجل فيها من أسباب الخير، فالويل كل الويل لهذا المفرط. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بين أصحابه فصعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قالوا: يا رسول الله، صعدت المنبر وقلت آمين آمين. فقال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: إن عبدا بلغه الله رمضان فلم يغفر الله له فأبعده الله فدخل النار، قل آمين. فقلت آمين. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه رجل بلغه الله رمضان فلم يغفر الله له فأبعده الله فأدخله النار. يدعو عليه صلى الله عليه وسلم، بل يدعو جبريل على هذا الذي بلغه الله رمضان فلم يغفر الله له. ولهذا جميع أسباب المغفرة عليك أن تأخذ بها، من الاستغفار الخاص، الصلوات الخمس في أوقاتها لأنها مغسلة للإنسان، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه أي وسخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالصلوات الخمس. وقال: رمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. جميع أسباب المغفرة ومضاعفة الأجر لا تفرط فيها في شهر رمضان، لا تفرط فيها. أحبتي الكرام، ومن ذلك ذكر الله عز وجل وقت الأسحار وأنت مستيقظ لتناول أكلة السحور، فإن الله تعالى أثنى على الذين يستغفرونه في هذه الساعة والمستغفرين بالأسحار، وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فهي الساعة التي يتنزل فيها الملك جل جلاله نزولا لائقا بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأجيب دعاءه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك حتى يطلع الفجر كل ليلة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يجب استثماره كذلك فيما يضاعف الأجر، ومن ذلك أن يجود الإنسان ولا يبخل بما من الله سبحانه وتعالى عليه. فشهر رمضان ينبغي أن تستغله الأمة في الإكثار من الصدقات والتبرعات، وأن يحنو فيه الغني على الفقير، ويشفق فيه القوي على الضعيف. فأنت يا من وسع الله جل وعلا عليك، ويا من تعاني وتكابد آلام الجوع والعطش، اعلم أن لك إخوانا يعانون هذه الآلام طيلة العام، لا يجدون لقمة تسد رمقهم أو شربة تطفئ حرقهم في بلادك أو في بلاد أخرى. وقد جمع الله جل وعلا علينا من النعم والآلاء ما لا يعد ولا يحصى ولا يحصر ولا يستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فيما رواه البخاري ومسلم، قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان عليه الصلاة والسلام يعظم جوده وكرمه وعطاؤه وسخاؤه، وهو أجود وأسخى الناس في رمضان بالذات. لأجل ذلك رغب في إطعام الطعام وسد الحاجات، فقد قال فيما رواه النسائي بسند صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل أجره. ولم يذكر هنا فقيرا ولم يذكر محتاجا، بل ذكر الصائم، وهذا وصف مطلق يشمل ويتناول الفقير والغني على حد سواء، لأن الله أراد لنا بالصيام أن تتفجر في نفوسنا ينابيع الخير والعطاء والإيجابية، وأن نتطهر بعبادة الصيام من داء الشح والبخل في مال الله وفي رزق الله عز وجل. فإن من أعظم مقاصد الصيام أن يتطهر الإنسان من هذه الأدواء النفسية والأمراض القلبية كمرض الشح والبخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فرمضان فرصة لذلك، رمضان فرصة لذلك، حتى أوردوا عليه سؤالا قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصائم، قال إن الله يعطي هذا الأجر من فطر صائما على تمر أو مذقة لبن أو شربة ماء. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبادل الأمة هذه العبادة الجليلة، عبادة إطعام الطعام التي هي من أعظم أسباب دخول الجنة. حينما قدم المدينة قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن لين الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. ولما ذكر الله الجنة والأبرار فيها ماذا قال؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهل فطرت صائما منذ أن دخل رمضان؟ هل تصدقت ولو بتمرة؟ من الناس من هو بخيل بتمرة، نعوذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة قد تكون سببا من أسباب مغفرة الله. دخل رمضان وتطوى صفحته الأولى وربعه الأول ينتهي بمغيب شمس اليوم، لم تخرج حتى تمرة لا إله إلا الله. يعني عندنا ناس يأتون إلى المسجد استهلاكيين فقط، يشتكي إلي القائمون على إفطار الصائمين أن كثيرا من النساء تخرج بقوارير الماء من المسجد إلى بيتها. أخي هذا لا يجوز، هذه سرقة. ما يؤتى به إلى المسجد مال عام، هو حق للجميع، لا يجوز أن يختص به شخص لنفسه أو لداره، وهذا غلول. والله يقول: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ليس لك الحق في أن تأخذي ماء إلى بيتك، بل هذا ماء يؤتى به إلى المسجد لإفطار الصائمين ولارتوائهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل: أفأتصدق على أمي وقد ماتت؟ قال: تصدق على أمك. قال: يا رسول الله، فما أفضل الصدقة؟ قال: الماء. فتذكر أمك، تذكر أباك، تذكروا أصحاب القبور، تذكروا آباءكم وأمهاتكم، فوالله لهم في حاجة إلى أن تتصدقوا عليهم في هذا الشهر. تكيدك هذه طلعت من الماء؟ لا والله لا شيء. والله من الناس من عنده خير كثير، لكنه بخيل على نفسه، وبخيل على أبويه، وبخيل على من هو عزيز عليه ممن مات. وإن لله وإنا إليه راجعون. فالفرصة والله سانحة، فهيا قبل فوات الأوان، وهيا قبل أن يقوض رمضان خيامه، وهيا قبل رحيله وانصرامه، قبل رحيله وانصرامه، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قبل أن يقول إنسان يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، قبل أن تقول يا ليتني قدمت لحياتي، قبل أن تقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهيا أحبتي الكرام، جودوا ولا تبخلوا، وأنفقوا ولا تمسكوا، فإن الله جل وعلا وعدكم بالإخلاف ولا بد، فقال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والإخلاف قد يكون مالا في الدنيا، وقد يكون عطاء في الآخرة، قال ابن عاشور: وقد يكون صلاحا في الولد، وقد يكون ذهابا لمرض، وقد يكون تحقيقا لصحة، وقد يكون بركة في تجارة، وقد يكون تسهيلا لعسير، كل ذلك من الإخلاف. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه البخاري. أحبتي الكرام، ذبحت شاة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فتصدق بكل لحمها إلا الذراع، فدخل على عائشة فقال: ما بقي منها يا عائشة؟ قالت: ذهب كلها غير ذراعها. قال: بل بقي كلها غير ذراعها. إن المال الذي يبقى هو الذي تقدمه بين يدي الله عز وجل، هو الذي تقدمه وتمضيه في الآخرة، هذا هو الذي ينفعك، هذا الميت الذي سنصلي عليه، وهذه الجنائز التي يؤتى بها كل جمعة. أرأيتم واحدا محمولا على النعش، مرفوعا على الأكتاف، يحمل في يده شيء يخرج فارغ اليد؟ هكذا ستخرج. يقول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل ويرجع المال ويبقى العمل. وهذه الضجعة انظروا إليها، هذه الضجعة كما قال النعش وهو يخاطب: انظر إلي بعقلك، أنا المعد لحملك، أنا سرير المنايا، كم سار مثلي بمثلك. هذه الضجعة سوف تضطجعها، هذه الرقدة سوف تدركها، هذه اللحظة سوف تعيشها. فقدم بين يديك، فكر في نفسك، انقذ نفسك من الآن. إياك أن تغتر بالحياة الدنيا وأن يغرك بالله الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا السفر وهذا الرحيل، إن الجنازة سترفع الآن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة على الأكتاف ورفعها الرجال صاحت، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. اللهم اجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المرحومين، واجعلنا من المعتقين من النار. اللهم قنا شح نفوسنا، واجعلنا من عبادك المفلحين. اللهم قنا شح نفوسنا، اللهم قنا شح نفوسنا، واجعلنا من عبادك المفلحين. اللهم وفقنا للعمل بالباقيات الصالحات. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ على هذا البلد سخاءه ورخاءه وأمنه واستقراره. اللهم احفظ على بلدنا هذا سخاءه ورخاءه وأمنه واستقراره. اللهم من أراد زعزعة أمننا وترويعنا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد بلادنا هذا بسوء أو شر أو مكروه، فلا تحقق له بغية ولا أمنية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تتفضل على عبادك الصائمين القائمين في هذا الشهر بعتق رقابهم من النار. اللهم لا تحرمنا عتق رقابنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله في يومكم هذا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صاحب الجبين الأنور والوجه الأزهر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.